بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، الحمد لله الذي خلق الإنسان فأحسن خلقته وصوره فأحسن صورته، وأصلي وأسلم على أجمل وأكمل وأحسن خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لله در من قال: قل البلاغة، غض الطرف واحتشمي، فذكر أحمد يعلو هامة الكلمة. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. كما يسعدني أيضا في بداية هذا اللقاء أن يكون معي ومعكم ضيفا عزيزا علينا، فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله سيدي الدكتور.
أكرمكم الله وحياكم وحيا سادة المشاهدين.
مشاهدي الأعزاء، تعالوا لنعيش هذه الحلقة مع هذه القضية التي أخذت منا تقريبا 6 حلقات، وذلك لأهمية هذا الموضوع. إنها الأحكام الشرعية المتعلقة بجراحة التجميل. النهاردة بإذن الله تعالى عاوزين نتكلم عن أمور أيضا تخص جراحة التجميل. عاوزين نتكلم عن شفط الدهون، عن شد التجاعيد، عاوزين نتكلم عن إصلاح العيوب، عن الأصبع الزائد، عن بعض القضايا اللي النهاردة أكيد بتحتاج لحكم ورأي فقهي. لكن أنا عاوز قبل البداية أسأل أستاذ الدكتور بسؤال سأله أحد المتصلين في الحلقة الماضية ووعدته هنجاوب عنه إن شاء الله في بداية هذه الحلقة. هو بقول: يا دكتور، حضرتك في عرض القضايا اللي ذكرناها سابقا بتذكر تقريبا كل الآراء، سواء كان رأي أو 2 أو 3 أو 4 أو أكثر، وبتخرج من هذه القضية بعد عرضك للآراء بدون ترجيح. بيقول على حد تعبير بوليبا، بقول: إذا كان الدكتور بيترك هذه الآراء لطلاب العلم حتى يقوموا بالترجيح، فما ذنبي أنا كرجل بسيط لا يعرف كيف يرجح، ما عندوش آلية الترجيح، ليه يا دكتور بتتركني في حيرة على حد تعبيره أيضا، وما بتقوليش الرأي الراجح في المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لم أترك السادة المشاهدين بدون ترجيح، وإنما قدمت لهم منتجات شرعية إن صح التعبير، أقدم لهم منتجات فقهية صحيحة، كل منتج صالح للاستعمال. إذا كان في الإمكان أن أضرب مثالا ماديا في تلك المصنوعات الحضارية التي يصنعها أصحاب المصانع، فإن كل صاحب مصنع يقدم منتجه، وطالما كان المنتج موافقا للمواصفات الخاصة بالصنعة وتحت رقابة الهيئات والمؤسسات المعنية برقابة الصناعة، فصار كل منتج معروض، منتج يصلح للسادة الزبائن أن يشتريه وأن يقتنيه بحسب مصلحته. هذا إن صح البيان والتشبيه، أقدم منتجات فقهية قالها أئمة معتبرون، قالها فقهاء متخصصون، قالها أهل الذكر. وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف طبيعي يتبع طبيعة الشريعة الإسلامية، فمن حق السادة المشاهدين أن يتخيروا. لا أقول إن هذه المنتجات أقدمها لطلبة العلم كما تفضلت في سؤالك، أبدا، فإن طالب العلم يتدرب على الاختيار بقوة الدليل، ولكن عامة الناس يتخيرون بحسب السعة الشرعية التي جعلها الله عز وجل لهم واسعة. إن علم الفقيه ضيق، أو الأمر بالنسبة له أضيق من العامة. أتعلم بأن الفقيه الذي يستطيع أن يفهم الأدلة وأن يستنبط الحكم الشرعي من الأدلة الأمر عليه ضيق، والذي لا يعلم أن يستنبط من الأدلة الأمر عليه متسع؟ أما سعة الأمر لعامة الناس فهو أن يتخير من قول فقيه إلى قول فقيه آخر، لأن الفقيه إذا صح أنه فقيه وصحت فتوته وكانت آلية الفتية صحيحة وكان معتبرا عند عامة الناس بأنه من أهل الذكر، صار منتجه الفقهي منتجا شرعيا يمكن العمل به عند عامة الناس.
طيب يا دكتور، لكن ممكن الحكم اللي حضرتك تصدره على القناة وربما يتماشى مع أحمد وما يتماشاش مع محمد
أبدا. ده هذا فيه سعة. أضرب لك مثالا، يعني جاءك شاب أو رجل فلاح أو رجل عامل بسيط يقول لك إنه وصي على أبناء أخيه، له أخ مات وترك أيتام،
تمام،
هؤلاء الأيتام لهم مصنع يدروا مالا ولهم في الرصيد المدخر 10 مليون جنيه، يسألك يا أستاذ أحمد هل أزكي هذه الأموال؟ أنا أنفق عليهم طعاما وشرابا وكسوة وتعليما، فهل من ضمن النفقات الشرعية التي يجب أن تكون أن أخرج زكاة 10 مليون أو لا أخرج؟ سيادتك درست في الأزهر وتعلمت على مدرسة المذهب الحنفي، فتقول لا، إياك أن تزكي طالما كانوا قصر لم يبلغوا سن البلوغ، لأن الزكاة لا تجب إلا على البالغين، لا تجب إلا على المكلفين، لابد أن يكونوا عقلاء وبالغين، لو كان بالغا مجنونا لا زكاة عليه. وإياك أن تزكي، ولو فعلت فإنك تغرم من مالك، تأثم وتغرم من مالك. جاءني يسألني نفس السؤال فأعطي له إجابة على المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فأقول له لابد أن تخرج الزكاة، ولو لم تخرجها لأثمت، لأنك وصي على هذا المال ووصي على هؤلاء اليتامى، والمال فيه حق. أنت كحنفي المذهب أخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3. أنا كمالكي المذهب أو شافعي المذهب أو حنبلي المذهب في هذه المسألة أفتي بقول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالزكاة تجب في المال لا تجب على صاحب المال.
يعني كلهم من رسول الله ملتمس غرفة من البحر أو رشفة من الدين، لكن اختلاف أفهام،
اختلاف أفهام وأدلة، ونفس الدليل يمكن أن يكون له أكثر من دلالة، وهناك تعارض في بعض الأدلة. عند التعارض نرجح، عندما نرجح أنت تختار كفقيه تختار اتجاه، وأنا من بقرعتك التي تدين الله عز وجل بها،
نعم،
وأنا أختار الجهة التي أدين الله عز وجل بها. جعل الله الحق بيننا لا يعلم إلا يوم القيامة، ولكن عامة الناس، هذا السائل العامل الذي جاءك فقلت له إياك أن تخرج الزكاة عن 10 مليون لليتامى إلا إذا بلغوا سن التكليف وكانوا من أهل التكليف، وأنا أقول إياك ألا تخرج.
أنا مرتكن لإمام وحضرت مرتكن لإمام.
لا، أنت مرتكن لمدرسة إمام وأنا مرتكن لمدرسة إمام. أنا لا أعبد أشخاصا، لا أعبد أئمة، وإنما أعبد الله عز وجل.
جميل جدا.
ولكن عندما أنت درست المذهب الحنفي عقلك وفكرك ومنطقك يتمشى مع مدرسة المذهب الحنفي، أنت لا تعبد إمام حنيفة، وإنما أنت كتكوين بشري كتكون عقلي وكتكون علمي وجدت نفسك على قناعة بمنطق أبي حنيفة، وغيرك أو أنا على منطق الإمام مالك، مدرسته كمدرسة فقهية، لا نعبد الإمام مالك وإنما نقتنع بمدرسته المنطقية في الاستنباط.
يعني أفهم من كلام فضلتك أنا كمشاهد الدكتور سعد أخذ الرأي اللي أقتنع به؟
نعم، فأنا بأضرب كمل بس أضرب المثال.
تمام،
هذا العامل سألك فقلت له إياك أن تخرج الزكاة ولو أخرجت لأثمت، وجاءني فقلت أخرج الزكاة ولو لم تخرج لأثمت، هل الشرع يلزمه أن يتوجه إلى محكم ثالث، إلى فقيه ثالث؟ أبدا، إن الشرع ترك له الحرية في أن يختار. كيف يختار؟ ينظر إليك فيراك كثير الدخول إلى المسجد وكثير التقوى ويظن فيك الخير، فيأخذ الرأي منك ويقدمه على رأيي لأنه رآك كثير التقوى والعبادة في نظره، أو يأخذ رأيي باعتبار كبير السن ويقول هذا أكثر خبرة من هذا، فيأخذ بوجهة نظري من قناعته الشخصية أن كبر السن له تأثير في الخبرة. آخر يقول لا، هؤلاء كثرة الذين قالوا بوجوب الزكاة كثرة فأنا مع الكثرة. آخر يقول لا، أنا مع المصلحة، ده 10 مليون مبلغ كبير، لما نزكيهم ما في تأثير على انتقاص المال، بخلاف لو كان هؤلاء اليتامى لهم مثلا 20 أو 20 ألف أو 30 ألف جنيه فقط، الرجل مات وترك أطفال صغار 20 وترك لهم 20 أو 30 ألف جنيه بلغ النصاب، فلو أخرجت الزكاة من هذا المال القليل لا تناقص على 10 سنوات لما يبلغ يتيم الصغير هذا يبلغ يتناقص المال. فلك أن تقول لا أنا مع مذهب أبي حنيفة أحفظ لهم أموالهم لأن أموالهم قليلة لا تدر وليست من الأموال النامية.
جميل.
إذن في الفقه الإسلامي سعة، وأنا أريد أن أجلي شبهة وردت عن الإمام مالك وحققها الإمام الشاطبي وكثير من والإمام أشهب تلميذ مالك صححها لعامة الناس. عندما قيل للإمام مالك إن اختلافهم رحمة، قال ليس في اختلاف الصحابة رحمة وإنما الحق واحد. هذا كان يتحدث مع علماء، قال أشهب تلميذه وقال من بعده في الإمام الشاطبي في الموافقات، قال إن أصحاب الإمام مالك بينوا مقصده، إنه لم يكن يقصد أن عدم الاختلاف رحمة، وإنما أراد أن يقول إن الاختلاف القائم على الاجتهاد هو الرحمة.
جميل جدا.
لأن الله شرع الاجتهاد.
أنا أستاذك دكتور، يعني أنا يعني عاوز أكد عن هذا المعنى، لأنه ربما ممكن بيحصل عند بعض النشبهات، وليكن حضرتك بتقول في نرجع لكتب الفقه وننظر إلى الآراء وناخد رأي ربما نقتنع به أو كده يعني. طيب في بعض من يقرأ في كتب الفقه فيبص يلاقي الإمام أحمد إمام مالك إمام الشافعي كذا كذا لحد ما يصل لرأي مثلا وليكن نقول الإمامية، رأينا رأي الشيعة. نعم. يقول لك يا دكتور طب ما ده رأي.
نعم.
المعنى كلام فضلتك كونه كرأي فقهي مذكور في كتب الفقه.
نعم.
أخده
يا سيد الفاضل، نحن نذكر فقه الأئمة وعلى كل مسلم أن يدين الله بما اختار. سيادتك تريد أن ترفع التكليف عن عامة الناس ليه؟ أنا أريد أن أحمل الناس المسؤولية لقول النبي استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وإن أفتاك المفتون في رواية أخرى. إن النبي صلى الله عليه وسلم استحث المسلمين أن يعملوا فكرهم، لماذا تساعد على إلغاء فكر الآخرين وأكون أنا الوصي عليهم أو أكون أنا الولي لهم؟ لا توجد ولاية فقيه، إن الولاية ولاية علم، ولاية اختيار، ولاية مصلحة. افترض أن فلانا اقتنع بوجهة نظر الإمامية مثلا وكانت قناعته ويدين الله بذلك، هل علي وصايا أن أمنع عنه هذا الفكر؟ لا أملك. اقتنع، إنه سيقابل ربه بما اقتنع، ولكن علي كمسلم أن أعرض المنتجات الشرعية المعتبرة. وأنا هنا في مصر أعرض المنتجات الشرعية عند أهل السنة في الفقه المعتبر عند
أنا
أهل
كده
السنة.
وصلت معك لمربط الفرس. إذن عرضنا للفقهاء المعتبرين أصحاب آلية الاجتهاد الصحيح
عند قناعة الناس. نحن في مصر نذكر ما اعتمده الأزهر باعتباره أقدم جامعة على مستوى العالم وأعرق جامعة تؤصل الدراسات الشرعية الوسطية الصحيحة.
جميل. طيب أستاذ الدكتور بعد العرض اللي حضرتك،
أنا بس عايز أنهي القضية دي عند.
نعم.
عامة الناس.
نعم.
أرجو ألا يتساءل أحد بعد ذلك.
نعم.
فعلى كل الناس المسلمين أن يعلموا أن في الشريعة سعة ورحمة، طالما كان الرأي مستنبطا بآلية صحيحة ونبع من فقيه معتبر.
جميل جدا.
فله الحق أن يتخيره.
جميل جدا. وقد مهم جدا لابد يؤصل عند كل إنسان.
نعم.
يشاهد كل البرامج الفقهية سواء كان برنامج قضايا فقهية معاصرة أو أي برنامج.
أنا أتمنى بهذا أن نحول الاتجاه القديم الذي.
نعم.
كان معتمدا عند عامة الناس. يسأل أفتني يا شيخ وحسب ما تقول هو يصنع. ولكن عليك أن نعم لك أن تساعده أيها الفقيه، ولكن عليك أن تعطيه خيارات، لأن المنتج منتج معتبر، فلا بد أن تذكر له الخيارات الفقهية السعة، ثم إن أردت أن تنصحه بالرأي المعتبر الذي يتناسب مع حاله.
طيب أستاذ الدكتور ندخل دلوقتي سريعا في موضوع الحلقة.
نعم.
النهاردة من بعض جراحات التجميل التي ظهرت على أرض الساحة تجميد الأعضاء بتصغير هيئتها أو تكبيرها، وليكن أنا هضرب حضرتك مثال، بعض النساء بتذهب للأطباء لبرد الأسنان، هي كبرت في السن تروح للطبيب يبرد سنانها حتى تبدو للناظرين بأنها صغيرة في السن، بأنها يعني جميلة شديدة في الحسن. أنا عاوز أعرف موقف الفقهاء من هذا العمل.
نعم. هو التفليج عبارة عن برد الأسنان من أجل إيجاد فرجة أي.
نعم.
مساحة.
نعم.
ما بين الثانيتين الأماميتين والسفليتين. وهذا التفليج قال عنه بعض العلماء كما ذكرت منهم الإمام النووي أن هذا التفليج من أجل أن يظهر الإنسان بسن أصغر من سنه. لكن لك أن تفهم وللسادة المشاهدين أن يعوا، هل تفليج الأسنان فعلا يفضي إلى مضيعة السن بعد أن عرف الناس الأعمار عن طريق البطاقة المدنية والبطاقة الشخصية وإثبات الهوية، وأن الأعمار صارت تعرف بأعراف أخرى غير الأعراف الذاتية؟
حتى لو على كلام فضلتك أنا عندي دليل النبي صلى الله عليه وسلم متوجهه لي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن. نعم. المغيرات خلق الله.
نعم.
يعني عندي دليل صريح.
نعم. ولماذا لا ننظر لهذا الحديث باعتباره من ضمن الأحاديث من ضمن المنهيات، أو الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا آخرين؟ لأن الحديث كما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لو نظرت إلى القيد الأخير المغيرات لخلق الله لكان في إمكانك أن نفهم هذه المنهيات على ضوئها. ومع ذلك فإن من الفقه من رأى أن هذا القيد ليس ذا التأثير في التحريم، وإنما التحريم للفعل، وإنما هو لبيان الواقع كما يقولون. ولهذا كانت التعددية في الآراء الفقهية التي ذكرناها في النمص وذكرناها في الوشم، والآن نذكر أقوال الفقهاء في التفلج الرجل أو المرأة. وإذا كان هذا الحديث قد خرج عن على النساء فهل لا يسعى الرجال؟ يعني إذا كان هذا قد ورد لفعل النساء واللعن للنساء، فهل الرجل الذي يشم والذي يأتي بالنمص والذي يفلج أسنانه بريء عن هذا اللعن؟
لا، احنا بنطرح المرأة لأن المرأة تقريبا هي أكثر يعني طلبا للرجل من هذا الأمر.
كما أن خطاب القرآن يأتي للذكور فيراد به الذكور والإناث، كذلك أيضا خطاب النبي وخطاب الشرع لإناث. نعم. يقصد به الرجال والنساء على السواء، إلا فيما يختص به الرجل كرجل.
نعم.
والمرأة كامرأة. في غير ذلك الحكم واحد، يسري على الرجال ويسري على النساء. لهذا كان أكثر الفقهاء على أن اللعن للمتفلجات يفضي إلى التحريم ويدل على التحريم. ولكن كثير من الفقهاء رأى أن هذا التحريم إنما هو تحريم مقيد، مقيد لتغيير خلق الله، مقيد للتدليس. يعني إذا كان البغية من التفليج الظهور بمظهر غير واقعه، كزمان ما كان يعرف العمر عن طريق النظر إلى الوجه أو الأسنان. لحتى هذه اللحظة نحن نقول في يعني أكرمك الله في الأضحية، ما هو سن الأضحية للبقرة التي تجوز أن تكون في الأضحية أو في الشعائر الدينية كالعقيقة وغيرها أن تكون ثانية؟
تمام.
ثانية يعني بلغت سنتين، ثانية أن ظهرت أسنانها. فالعبرة بظهور الأسنان هذا علامة للسن. فإذا كنت ترصد ميلاد البقرة وتعرف متى ولدت ويعني ما هو عمرها لكان هذا كافيا لأن كي تنظر إلى الأسنان. كذلك أيضا الإنسان كان زمان ما في معرفة أعمار إلا عن طريق النظر والتقدير الجزافي إلى أجل قريب، إلى أجل قريب، إلى أن ظهرت المدنية الحديثة ومعرفة البطاقة. وحتى هذه اللحظة توجد بعض القبائل في الصحراء ليس لها بطاقة مدنية. لهذا كان إذا صار من المستقر الآن معرفة الأعمار عن طريق البطاقة لم يعد للتفليج أثرا في معرفة الأعمار. هل هو مغير خلق الله؟ إن أفضل لتغيير خلق الله يفضي أيضا إلى التحريم.
طب تسمح لي يعني كمشاركة أو يعني معلش الناس. نعم. ممكن اعتراض على بعد كأنا أمثل الآن دور المشاهد.
صحيح.
بعض الناس يقول لك يعني يا دكتور الواحدة مش هتمشي في الطريق حط البطاقة على صدرها وتقول أنا سني كذا. الواحد بينظر للمرأة يبدو الصغر أو الكبر من الوجه،
وهو السن مطلوب في ساعة خروج الرجل أو المرأة من داره إلى عودته؟
لا،
يعني هل معروف، هل من شروط التعامل مع أحد الناس؟
أنا قصدي أقول نعرف العمر مجلبة للفتنة.
لا، دخلنا في أمر آخر. احنا قلنا في العمر غير العمر من أجل أن يخطب الرجل المرأة فيريد أن تكون في سن معينة مثلا. فهل التفليج هو الذي يضلل الآن معرفة السن والأعمار؟ الأمر الثاني، نحن ننظر للأدلة الشرعية بجملتها أم بأحدها؟ الفقيه ينظر لأحد الأدلة أم ينظر لجملتها؟
لجملتها طبعا.
جميل. إذا كان عندك هذا الحديث فأرجو ألا تقف عنده كثيرا، وانتظر قليلا وانظر لحيث أخرى.
طب سمعني يا دكتور،
في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم
عليه الصلاة والسلام،
إن الله جميل يحب الجمال. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه السمعاني بإسناد فيه جهالة، أن نفرا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وفي الباب وفي البيت ركوة، يعني مكان فيه إناء فيه ماء،
تمام،
فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته ويسوي شعره.
بس الأحاديث دي أحاديث مطلقة، يعني فينا تقليد عندي.
حاضر.
نعم.
يعني احنا نريد أن نظهر المعلومة للمشاهد حتى يتمكن المشاهد من مقارنة.
جميل جميل.
فقالت يا رسول الله عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أنت تفعل هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، إن الله جميل يحب الجمال.
نعم.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فربما مبالغا أوعى من سامع. شوف قد إيه إغراء الرسول صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة، يعني جعل وجهه ناضرا فيه حياة. كل ما من منا إلا ويتمنى أن يكون وجهه حسنا وثيابه حسنا. حديث أخرجه الحاكم وصححه عن جابر،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ثائر الرأس قال أما يجد هذا ما يهذب به شعره؟ عاتب عتب هذا الذي خرج، كان في إمكانه أن يدهن شعره وأن يرجل شعره وأن يخرج يعني في هيئة فيها وقار وفيها احترام وفيها إنسانية. ووجد آخر على ثوبه وسخ فقال أما يجد هذا ما ينقي به ثوبه؟ اللي يخرج إلى الشارع، اللي يخرج الطريق العام، مش قادر ينقي ويعتد بزيه الذي يحفظ به إنسانيته. هذا هو الدين. انظر بقى إلى هذا هو الدين من رسول الله وإلى هذا والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
طيب
حتى قال الإمام العدوي، الإمام العدوي
نعم
من أواخر أئمة المالكية وهو شيخ الدردير، الدردير هذا مصري ومن أئمة المالكية ومن أواخر أئمة المالكية، يقول الإمام العدوي إني أحتار في فهم هذا الحديث الذي يقول المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، كيف يكون النهي عن الحسن الذي دعا الإسلام إليه إلا أن يكون المراد معنى آخر. يعني هو يريد أن ينبه بخط أحمر إن النبي لعن المتفلجات للحسن، هل لأن هذا حسن؟ أبدا، لأن الإسلام أمر بتقليم الأظافر، هكذا يقول الشيخ العدوي. الإمام أمر بخصال الفطر معروفة، ندف شعر الإبط وحلق شعر العانة وترجيل الشعر وغير ذلك من زينة الحياة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبين الرزق، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كل هذا يقول الشيخ العدوي هذه أدلة تعطي الإنسان قيمة في شكله وقيمة في سمته، فيجب أن نفهم المغيرات لخلق الله أو المتفلجات للحسن، يعني المتوجهات لفتنة الآخرين، المتوجهات لتضليل الآخرين، المتوجهات لتدليس الآخرين. يجب أن نفهم هذا الحديث بهذا حتى نجمع ما بين الأدلة وبعضها، وإلا كان بعض الأدلة يتعارض مع بعض الأدلة. هذا هو الاتجاه الآخر الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء، بأن تفريج الأسنان إن كان المقصود منه التدليس، إن كان المقصود منه الفتنة، كان المقصود منه معنى ينقضه الشرع فهو محرم، وإلا فالأصل فيه المشروعية بل الاستحباب.
طيب أستاذ الدكتور، احنا بنتكلم الآن على الأسنان السوية.
نعم.
طيب ايه رأي حضرتك في أسنان فيها عوج، سنة فوق سنة، شيء من هذا القبيل، هل برض الأسنان لتعديلها يخرج عن دائرة هذا الخلاف؟
سؤال جميل جدا، ويمكن هذا ما يحتاجه عامة المسلمين اليوم، خاصة بعد نجاح ما يسمى بتقويم الأسنان، فهذا يدخل من ضمن العيوب الخلقية.
جميل.
التي تأتي للإنسان خلقة، يريد أن يكون في شكل من ما يتوسط فيه الجمال من بني أقرانه، فإذا كان سنة ركبة فوق سنة، في سنة مش داخلة مع سنة ويريد التقويم، كذلك إذا كان أصبع ملتصق بأصبع ويريد أن يفك الأصبع، إذا كان في أصبع زائدة سادسة ويريد أن يقطع هذا الأصبع، في هذا اختلف الفقهاء قديما، وقالوا أكثرهم يرى بأن هذا من ضمن العلاج الذي أمرنا به في حديث أسامة بن شريك الذي أخرجه بعض أصحاب السنن بسند صحيح، تداوى عباد الله فما جعل الله من داء إلا وله دواء، هذا نوع من التداوي.
نعم.
لأننا لم نخرج عن خلق الله إلا إلى خلق الله، يعني خرجنا من خلق الله إلى خلق الله في حدود خلق الله، لم نتجاوز خلق الله. المشكلة المغيرات لخلق الله، أي على غير ما خلق الله.
جميل.
ربنا خلق الرأس فوق وخلق الرجل تحت وخلق وهكذا، ففي سمت معين وسط للإنسان لم نخرج عنه، خرجنا من خلق الله إلى خلق الله، خرجنا من قدر الله إلى قدر الله. فبهذا قالوا بأن هذا ليس تغييرا لخلق الله. ويرى الإمام الطبري صاحب تفسير الطبري المعروف،
نعم،
والقاضي عياض أن هذا حرام.
ما أنا عندي فعلا قول من الطبري بيقول لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها،
نعم،
التي خلقه الله عليها بزيادة أو نقصان لالتماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، ففيه تدليس.
طيب وغش
والطبيب أثم.
بسأل بقى سؤال، ليه سيادتك نقلت هذا النص وجئت تقرأه على الهواء وحريص على قراءته وإبانته بهذا الوضوح، ومش عاوز تقرأ ما ذكره سائر الفقهاء؟
لا أنا عاوز أفهمه، عاوز أفهمه.
جميل، كنت أذكره الآن. أنت لقيته رأي يمشي مع رأي التحريم فنريد أن نبرزه، سنذكر رأي التحريم ونذكر رأي الإجازة ونعطي الجمهور حق في الاختيار.
نعم.
الذين قالوا بالمنع من الكتب السابقة ومن الأئمة السابقين اثنين، القاضي عياض متأخر والإمام الطبري صاحب التفسير.
جميل.
رأوا أن هذا نوع من التغيير لخلق الله، يجب اللي خرج بستة أصابع يرضى بقضائه وقدره وما يغيرش قضائه ولا يتمرد على قضاء الله. اللي ربنا خلقه بصابع ملتصق مع بعضه يقول ده نصيبي وهذا قدري ويحمد ربنا وما في داعي أنه يغير ويخرج عن قضاء الله وقدره. اللي ربنا خلق أسنانه ركبة فوق بعضها يصبر ويحمد ربنا، وحتى لو الناس تقبحت في النظر إلى وجهه يحمد ربنا أنه في غيره أقبح منه ويقول الحمد لله أن أنا أحسن من غيري، لكن لا يغير، ولو غير يبقى فيه تمرد على القضاء، يبقى فيه نوع من الخروج عن خلق الله الذي خلقه الله عز وجل.
جميل.
ده رأي مين؟ الإمام الطبري فوق عنا وراسنا. أنا مش هقدر أمنع عدد من البشر يؤمن بهذا، ما أقدرش أمنع، لهذا أذكره بكل أمان. بعض السادة المشاهدين مقتنع عليه أن يلتزم به، ولكن علينا كأمناء للفتية أن نذكر مذهب الجمهور الذي قال بأن هذا نوعا من التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فما جعل الله من داء إلا وله دواء.
وأنا أعتقد أن حس المشاهد الآن يقول يا دكتور اللي إيده في المية مش شكل إيده في النار، يعني أنا مع رأي الجمهور في المسألة، لأن ممكن تكون امرأة أو رجل في هذا العيب الخلقي يعني فيتأذى نفسيا أو كذا، فيذهب للطبيب فيقاومه. طيب وصلنا الدكتور في أثناء التقويم يذهب بعض النساء أو كذا إلى طبيب من الطبيبات أو طبيب مثلا، فيقوم يعمل عملية شد الأسنان كإجراء لعملية تقويمية بالذهب، ما حكم استعمال الذهب في تقويم الأسنان؟
والله عندنا بعض الأدلة تدل على أن العلاج بالذهب أمر وارد.
أمر وارد؟
أي نعم.
طب سمعني يا دكتور،
في حديث عرفجة رضي الله عنه كان في يوم كلاب وقطعت أنفه.
جميل.
فهذه تسمى الجلدة التي وقعت، فاتخذ أنفا من ورق أي فضة فأنتن عليه، حصل نوع من عدم يعني تجاوز،
مفيش تلاؤم.
آه نعم. نعم. عدم انسجام ما بين البشرة والنسيج البشري.
جميل.
مع الفضة. فلما أنتن عليه عرف النبي صلى الله عليه وسلم فنصحه أن يتخذه من الذهب، لأن معدن الذهب معدن نفيس ويستطيع أن يتجاوب مع النسيج البشري، فاتخذ أنفا من ذهب، فدل هذا على مشروعية استخدام الذهب للعلاج.
طب أنا ملاحظ حاجة هنا في الحديث دكتور، ملاحظ أن هذا الصحابي لم يلجأ مسبقا إلى الذهب، لكن لجأ مبتدئا بالفضة، فلما أنتن لجأ إلى الذهب.
هو اتخذ من الفضة دون سؤال النبي، ده هو اتخذ من الفضة من عند نفسه، رجل فقير ما عندوش غير، وظن أن في الفضة تحقيق المراد. فلما فعل ذلك ولم يكن النبي قد أشار عليه بذلك، إن النبي لم يعرف إلا في المرحلة الثانية،
يعني على
إن النبي لم يعرف إلا في المرحلة الثانية عندما أنتنى عليه وسأل النبي ماذا يفعل.
يعني على كلام فضلتك دلوقتي لو يجوز، لو يعني يستعمل الذهب لشد الأسنان كذلك يستعمل الفضة أو بعض المواد البلاستيكية، ممكن أسيل البلاستيك أو الفضة والجأ للذهب بناء على هذا الحديث؟
نعم، أنا عايز أقول حاجة، عايز أقول إن إحنا نرفع التكليف عن عامة الناس ونترك هذا الأمر للأطباء. الأطباء بالتأكيد أشد الحرص مني ومنك على استخدام أرخص الأدوات وليس أغلى الأدوات، وأرخص الأدوات بأفضل النتائج. يعني الطبيب يحرص كل الحرص على نتيجة
تمام.
اثنين يحرص أن تكون الآلة التي سيستخدمها والدواء الذي سيستخدمه من أرخص الأنواع حتى لا يرهق المريض. إذن هم أمناء، فيجب أن نترك هذا الأمر الأطباء لأنهم أشد الحرص على أن تكون النتيجة ناجحة. اثنين أن تكون الآلية والكلفة رخيصة حتى يأتي من الزبائن ما يقومون بأداء العمل معهم. فإذا هم لن يتوجهوا إلى الذهب إلا في حال انعدام أو عدم مكنتهم من أدوات أخرى، أو أن هناك أدوات أخرى بعضها أكثر رجاحة من بعض، فيكون الأمر على السعة. يجب أن نترك الأمر لاختيار الأطباء، لأن مش بإرادتي أنا كمريض أسنان أن آتي بحبل وأذكر أو آتي بفضة وأقول للطبيب اصنع.
طيب أنا رجل ميسور،
هناك مصانع نعم. خاصة بالأدوات الطبية يجب أن نحترمها.
أنا أفهم كلام فضلتك، أنا الآن رجل ميسور وعلمت مثلا من طبيب من الأطباء قالوا يستوي الفضة والذهب مثلا والمادة الأخرى هي المعدن أيا كان هذا الأمر في تقويم الأسنان وشدها
نعم.
هل البلاتين مثلا وليكن، هل يجوز لي أن أعد عن البلاتين وعن الفضة وعن غيرها والجأ للذهب دكتور مع أن الكل يستوي في الفائدة؟
إذا كان الكل يستوي في الفائدة فالأمر متروك للأطباء واختياري أيضا.
طيب
ولا يوجد بالمناسبة إن النبي عندما يعني وضع الذهب أو جزءا من الذهب وجزءا من الحرير وقال هذان حلالان على إناث أمتي حرامان على ذكورها، كان يبين حكم اللبس المعتاد، حكم ما يتعامل فيه الناس، فلا يصح للرجل أن يظهر بمظهر الترف والنعومة لأن الترف والنعومة من خصائص النساء. لكن إذا كان هذا الاستعمال في الاستعمال البسيط في الذهب في العلاج أو في التقويم ليس هذا للطرف ولا يخرج به، إنه فترة موقوتة إلى أن يتم التقويم ثم يفك ذلك ويخرج طبيعيا.
طب أنا برضو دكتور محتاج أقف وقف هنا، طب ما الإسلام حرم علينا بالأواني لو كانت مثلا فيها ثقوب إن احنا مثلا يعني نلحنها بالذهب من باب
كما حرم هذا، حرمه من أجل أن نتباهى بأن تأتيني إلى بيتي فلا أقدم لك طبقا عاديا وإنما أقدم لك طبقا مرصصا بالذهب حتى أظهر بأني من طبقة عليا. ومع ذلك فقد ثبت في السنة الصحيحة جواز أن يكون أن يطعم السيف أي آلة الجهاد بالذهب. وإذا كان هذا واردا في السيف الذي كان يتعاملون فيه يوم أن كان سلاحهم فدل على أن هذا من الجائز أيضا. ويقول الإمام أبو حنيفة إن لبس الذهب للرجل إن كان قليلا تافها فلا بأس به، ففي المسألة سعة. وإن كان الجمهور يرى بأن لبس الذهب ولو كان قليلا أو كثيرا من للزينة أمر محرم والارتداء المعتاد أمر محرم، إلا أن الإمام أبو حنيفة يرى أن القليل التافه الذي يعني يغتفر فيه ليس داخلا من ضمن التحريم للرجال.
طيب انتقل نقطة أخرى، رجل مثلا وليكن عنده أصبع زائد، حكم إزالة هذا الأصبع الزائد
ذكرته الآن؟
لا أنا يعني محتاج أقف مع وقف لأني في بعض يعني أسئلة محتاج أسئلة في هذا الأمر، فسريعا كده حكم إزالة الأصبع الزائد.
نفس ما سبق أن قلته الآن، وهو إن الجمهور يرونه جائزا وهو من العلاج، والإمام الطبري والقاضي عياض يرون ذلك محرم.
طيب هل قطع هذا الأصبع الزائد تثبت فيه الدية؟
ده كجناية بالتأكيد هو عدوان، ويشترط في العدوان القصاص المثلية. فلا يجوز أن يكون القصاص بغير مثلية. يعني إيه مثلية؟ يعني يد بيد أصبع بأصبع، فلو كان أصبع زائد يبقى لازم أصبع زائد يقابله، فالأصبع الزائد ليس فيه القصاص وإنما فيه الدية، وإنما فيه ما يسمى القرش أو التعويض.
يعني لأنه لم يعني يذهب لا جمال ولا منفعة.
نعم. هل يطرأ فيه عدوان؟
نعم.
لأن إلا إذا كان مأذونا فيه، يعني هو الذي قال له اقطع لي هذا، لكن اعتدى عليه وقطعه عدوانا فهذا عدوان بالتأكيد.
يترك الحكم في اجتهاد الحاكم؟
لا، حسب تكييف الفعل. إن كان فعلا إجراميا عدوانيا إذن في عقوبة وتعويض، إن كان فعلا تطبيبيا، طبيب قايم بيه باستئذان،
جميل،
إذن دخل من ضمن العلاج بل يأخذ الطبيب الأجر.
طيب سؤال هنا، حضرتك فتحت سؤال آخر. أنا كطبيب بعمل عملية المريض ووجدت أصبع زائد، خلاص وفقت العمليات.
نعم.
متبنج يعني.
نعم.
خلاص، هل يجوز لي أنا كطبيب أن أزيل هذا الأصبع الزائد بدون إذن؟
لابد من إذن.
لابد من.
نعم. لأن لابد من المكلف إذن. هو صاحب الشيء، إلا إذا كان عديم الأهلية. يعني إذا كان مجنون، إذا كان صغير ليس وليس له ولي إلا الطبيب، فلو كان الطبيب هو ولي أمره يجوز له ذلك.
طيب هنقدر أيضا أنه فقدت العمليات، هل يجوز أن أذهب إلى أوليائه ليأخذ منهم الإذن في ذلك؟
أي نعم، إذا كان له من يلي أمره بالتأكيد، ولي الأمر يحل محل صاحب الشأن بالنيابة، وهذا من سعة الشرع الإسلامية.
طيب أنا محتاج من حضرتك خلاصة القول في زوائد الإنسان، محتاج أعرف إيه الضوابط التي يجوز عند توفرها إزالة هذا الأصبع الزائد،
سواء الأصبع أو الشعر.
نعم.
أو الآخره أو غير ذلك. على الإنسان أن يحفظ على نفسه إنسانيته، وأن يحمي لنفسه وجاهته، وألا يخرج عن المألوف المعتاد في الإنسانية وفي الشكل المعروف لدى الناس، فإن خرج عن هذا خرج عن وجه أو عن وجه غير مشروع.
جميل.
وهو التغيير لخلق الله. أما إن كان في هذه الحدود فهو قد خرج أو انتقل من قدر الله إلى قدر الله، أو من خلق الله إلى خلق الله.
نعم. طيب أستاذنا الدكتور،
واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاه.
جميل. أستاذنا الدكتور اسمح لي أنتقل أيضا لصورة أخرى من الصورة التي ظهرت كثيرا في مثل هذه الأيام. بعض النساء مثلا وليكن واحدة عندها أنفها مثلا فيها يعني طول أو كذا، هل يجوز لها أن تذهب إلى طبيب من الأطباء يوم يعمل عملية تصغير لهذه الأنف؟
نعم، هذا لا أقول نعم بالإجابة بالجواز يعني، ولكن أقول نعم لفهمي للسؤال.
نعم.
فأقول بأن هذه من القضايا المعاصرة.
جميل.
في سواء كان في الأنف أو في الثدي أو في غير ذلك من ما يتوجه إليه الناس اليوم من القضايا المستحدثة، وقد تدارست المجامع الفقهية المعاصرة هذه القضية وانتهت إلى عدة ضوابط، منها أن هذا الفعل إن كان على سبيل العلاج والتداوي، يعني كان أمرا ضروريا وحاجيا للإنسان أو للإنسانة، فهذا أمر يدخل مع التداوي. وإن كان أمرا على غير سبيل التداوي، وإنما هو على سبيل تحسين الوضع، مجرد فقط إن المرأة تريد أن ترى نفسها بأنف كذا أو بثدي قدره كذا، ليس ضروريا ولا حاجيا، وهذا الأمر مرده إلى المرأة أو إلى صاحب الشأن، ليس مرده إلى الفقيه. يعني ممكن أن تأتيك امرأة وتكون مرضى نفسيا وترى أنفها في نظرها يعني يقبح هذا الوجه، مقبح في وجهها، وتموت ولا لا تخرج إلى الشارع ولا تخرج إلى عملها.
جميل.
لماذا؟ تسألها لماذا؟ ترى تقول إن الناس ينظرون إلى أنفي. يا ست الكل اذهبي إلى عملك، أنت وضعك جيد، مريضة نفسية،
عندها حرج نفسي،
صارت مريضة نفسيا، صار علاجها في ذلك. أما المرأة الأخرى التي ترى أن هذا شيء طيب ولكنها تريد أن
عملية تحسينية، تمام.
فالجمهور من المعاصرين يرون هذا محرما، وإنفاق للمال في غير فائدة، ونوع من الصرف والسفه الشخصي الذي يجب أن يتكاتف المجتمع ويتكاتف الأسر للقضاء عليه.
طيب هل هذا الأمر سيدنا الدكتور ينطبق أيضا على الثدي في التكبير أو التصغير عند النساء؟
نعم
ينطبق.
نعم.
هذا الأمر.
نعم.
طيب عاوز أعرف إيه حكم سحب الدهون الموجودة في الجسم السمين، وأنا بأكد على كلمة السمين تحتها ألف خط، حكم سحب الدهون في الجسم السمين.
هو بالتأكيد الأمر مرده إلى الأطباء، يعني بداية نريد أن نعرف من الطبيب هل أنت الذي طلبت هذا لمصلحة الجسد؟ نعم، هناك بعض الأطباء يكون من ضمن طريقة العلاج لهذا المريض شفط الدهون صار علاجا، وإن كان نوع من الرشاقة، يعني هو يريد أن يأكل وأن يشبع وأن يرفع هذه الدهون بهذه الطريقة، إن صار داخلا من ضمن المباحات، لكنها مقيدة بحدود السلامة، إذ إن في كثير من هذه العمليات خطورة. كيف يمتثل الإنسان في حجرة العمليات ويخدر جسده من أجل أن يشفط منه هذه الدهون في أماكن معينة بغية الرشاقة، وهو يعلم أن نسبة الخطورة مثلا 30 أو 40%؟ بالتأكيد هو يخاطر بنفسه، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. إذن يجب على كل إنسان رجل أو امرأة أن يدرس الأمر الذي يقدم عليه في أصل المشروعية. نعم مشروع، ما في حرج في الشريعة الإسلامية نصا في ذلك، ولكن هذه المشروعية في حكم الأصل تتقيد بإيه؟ بالسلامة. فعلى كل صاحب شأن رجل أو امرأة أن يدرس القضية، يدرسها جيدا ويقول هذه القضية أو هذه العملية تودي بحياته، تضر بنفسه إلى آخره، فإن وجد الأمان فعلى بركة الله، وإن وجد مخاطرة على درجة الخطورة نفتي بالتحريم أو الكراهة. درجة خطورة بالغة صار الحكم محرما، درجة خطورة بسيطة صار مكروها.
جميل.
نعم.
طيب، يعني أفهم من كلام فضلتك يعني حكم سحب الدهون من الجسم السمين يجوز بشرط عدم الضرر وإذا كان بقصد التداول العلاج، لكن أنا عاوز أكد على هذا الحكم مرة أخرى، الحكم الثاني، لكن لو كان بقصد تفصيل الجسد، عاوز شيء من النحافة، عاوز شيء من المرونة في الجسد، هل يجوز لها كامرأة أو حتى كرجل يذهب إلى طبيب أطباء حتى يعني يقوم بإجراء هذه العملية؟
النحافة أليست حقا من حقوق الإنسان الذي يختاره؟ أليست هذا من حقوق الشريعة؟ لا يوجد ما يمنع شرعا من ذلك؟ إذن هذا الذي تفضلت به يدخل من ضمن التقييد المباح، يعني الأصل الإباحة إلا إذا ثبتت مضار تضر، هنا نمنع من أجل المضار، والمضار إما أن تكون بالغة فيحرم الفعل، وإما أن تكون مضار محتملة فيكره، وإما أن لا توجد مضار فيجوز.
يعني الحكم الشرعي مرتبط بالضرر.
نعم.
جميل. طيب، أنتقل لصورة أخرى أيضا دائما يسأل عنها النساء، حكم شد التجاعيد. واحدة كبرت في السن تروح لطبيب تجميل يوم يعمل عملية شد للوجه. نعم. مثلا حكم هذا الأمر
يرجع إلى أساسين في الفقه الإسلامي.
أساسين؟
أي نعم. الأساس الأول التدليس، يعني امرأة تريد أن تشد من، أو رجل، يعني ليس الحكم فقط للنساء.
جميل.
وإن كان الغالب في من يستعمل هذا أو في من يتوجه لهذا النساء، لكن الحكم للرجال والنساء على السواء، في من يتوجه إلى شد التجاعيد من أجل أن يظهر بمظهر غير سنه يدلس على الآخرين. فإن كان لوجه التدليس كان له حكم التدليس، وإن كان بغية أن يعيش شابا وأن يعيش قويا وأن يعيش نشطا في معناه وحيويا في عطائه، فبالتأكيد سبيل من سبل الحياة وسبيل من سبل الإنتاج تماما كالتشجيع، كما تشجع إنسان هو يجد نفسه في يعني قدرة إنتاجية أكثر. يبقى السبب الأول التدليس، السبب أو الأساس الأول. الثاني هو الضرر أو ما يعود عليه من هلاك أو مصلحة. فإذا كان شد تجاعيد هيفضي إلى سرطان لا قدر الله، سرطان الجلد، هيفضي إلى يعني ترهلات في أماكن معينة، هيفضي إلى مضار، ننظر لهذه المضار. إن كانت بالغة كان محرما، إن كانت محتملة كان مكروها، فإن لم يوجد مضار إذن أصل مشروعية، يعني لا يوجد نهي عن شد التجاعيد
أبدا.
وإنما نرجع إلى القواعد العامة. القواعد العامة تعود إلى أساسين، الأساس الأول التدليس، الأساس الثاني الضرر. التدليس إذا كان الشد التجاعيد سيفضي إلى تدليس الآخرين وتضليلهم هو محرم من أجل التدليس لا للذات.
يعني كتير جدا من الأسئلة اللي سمعناها عن بخصوص هذا الأمر، بعض النساء كان بيسأل يقول أنا زوجي هيطلقني علشان خاطر أنا أصبح عندي تجاعيد في وشي، واحدة لما بتقول أنا زوجي هيطلقني عشان أصبحت في سمنة في الجسد وأنا مش عاوزة أعمل عملية شفط لهذه الدهون، ويقوم يعني يتحول البيت المعترك من أجل هذه الأمور. أنا عاوز خلاصة هذا الأمر في كليمات بسيطة.
لا، في فرق بين الحكم الشرعي وهذه المزاعم. هذه المزاعم يعني التوكأة التي يقف عليها الزوج أو تقف عليها الزوجة من أجل الوصول إلى مرادها. لا، إنه لن يطلقها لهذا، وإنما هي توكأة. يعني لابد أن نواجه هذه التوكآت وهذه المزاعم الباطلة في الأساس.
طب أنا لكن أنا أحمل الأمر على هذا الزوج بحسن الظن، هو فعلا عاوز زوجته كذا وإلا هيتزوج عليه، فعلا هيتزوج عليه، فعلا لو عشها طلقها تقوم تعمل؟
في الأصل ما حنا ما عندناش مانع، بس نتقيد بأمرين. الأمر التدليس ما ليس فيه تدليس، لأن الزوج هو الذي يرغب. الأمر الثاني الضرر، كيف يلزمها بفعل يضرها؟ فنسأل طبيب.
طيب أستاذ الدكتور، انتهت الأحكام الشرعية المتعلقة بجراحة التجميل. في دقيقة واحدة أنا عاوز حضرتك تحط لي ضوابط عامة لهذه القضية.
أهم ضابط عدم تدليس الآخرين. والضابط الثاني الحفاظ على النفس وعدم تعريضها للهلاك. الضابط الثالث عدم السفه والسرف والهوس الذي ينتاب كثير من الناس بالعدوى فيما يسمى العدوى الجماعية. فلان شد التجاعيد، فلان يتوجه مثله، فلان العدوى الجماعية. وطنوا أنفسكم، لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا بقناعتكم لا باتباعكم، بقناعتكم، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. هذه أهم الضوابط التي يمكن أن نقولها للإنسان. ولكن لا تنسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال.
أنا في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور بشكرك شكرا جزيلا.
أكرمك.
للعالم الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي. وأستاذ الدكتور في الفترة القادمة بإذن الله مشغول بعض الأمور، فيعني هنحرم منه في اللقاءات القادمة إن شاء الله. يعني نراك ونلتقي بك دائما على خير
إن شاء الله. نلتقي في لقاءات أخرى بإذن الله
إن شاء
بعد
الله.
هذه المرحلة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله تعالى. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.